أكوابك وادفن ثوار فرمال عيونك زحفي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خادل عبد الله نسخة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي دولة إسلامية تتجاهل مآرب أمريكا وإسرائيل ستثير غضب المسلمين. وطهران تقول إننا اقتربنا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا، والكرة الآن في ملعب أمريكا. الرئيس الباكستاني يوافق على طلب عمران خان حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن أي دولة في المنطقة تتجاهل مآرب أمريكا والكيان الصهيوني السلطوية ستنتهك مصالح شعبها، كما ستثير غضب الشعوب الإسلامية جمعاء. وفي اتصال هاتفي اليوم الأحد، هنأ الرئيس الإيراني نظيره العراقي برهم صالح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متطلعا إلى الشعب العراقي وجميع المسلمين أن ينعموا باليمن والبركات في هذا الشهر الفضيل. وأضاف أن إيران تدعم وحدة واستقلال العراق وأمنه وتعزيز دوره في المنطقة. ومن جهته قدم الرئيس العراقي تهانيه إلى نظير الإيراني بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مؤكدا على توسيع التعاون بين بغداد وطهران لتجاوز الأزمات الإقليمية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية باتت قريبة من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر، وأن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جرى خلاله البحث حول مختلف القضايا من ضمنها مفاوضات فيينا والهدنة في اليمن، تطورات أفغانستان وأوكرانيا. بدوره وصف غوتيريش مفاوضات فيينا بالمهمة وتحظى باهتمام المجتمع الدولي، معربا عن أمله بوصول الطرفين لاتفاق بأسرع وقت. كما رحب بإعلان الهدنة في اليمن واعتبر ذلك نجاحا وانتصارا لجميع الأطراف. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف شهر رمضان المبارك فرصة سانحة لتعزيز الأخوة والتعاون والتضامن بين المسلمين. وجاء في برقية تهنئة منفصلة وجهها قاليباف لنظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن شهر رمضان المبارك فرصة سانحة للسمو بروح الإنسان وتعزيز الأخوة والتعاون والتضامن بين المسلمين بأي عرق ولون وجنسية. وأعرب قاليباف عن أمله بأن نشهد المزيد من ترسيخ وتقوية التلاحم والوحدة في صفوف الأمة الإسلامية في رقعة العالم الإسلامي الواسعة. أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن إيران هي أكثر دول المنطقة أمنا، محذرا من أن كل معتد ينوي الهجوم على الجمهورية الإسلامية سيعاقب على حماقته. وأشار العميد كيومرث حيدري إلى أن الوحدات التابعة للقوة البرية للجيش متمركزة على جميع حدود البلاد، لافتا إلى أن تواجد تلك القوات هناك لا يعني بأن خطرا يهدد البلاد، بل يأتي ذلك بسبب الاستعداد الأكبر والإشراف المعلوماتي على الحدود. وافق الرئيس الباكستاني على حل البرلمان لمنع التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، وأصدر عارف علوي قرارا بحل الجمعية الوطنية بعد دقائق عن بدء الجلسة تلبية لطلب عمران خان، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. من جانبه أكد وزير الإعلام فاروق حبيب أن الانتخابات الجديدة قد تجري في غضون 3 أشهر. وجدد عمران خان في أعقاب الجلسة تأكيده على أن الحراك الرامي لعزله عن الحكم يمثل مؤامرة تقف وراءها قوى خارجية، هذا وقد تم تجديد الإجراءات الأمنية في إسلام آباد، وأعلن عن حظر التجمعات داخل وخارج المنطقة الحمراء التي تضم المباني الحكومية والعسكرية. وحول إلغاء برلمان باكستان التصويت على سحب الثقة عن عمران خان، تابعوا هذا التقرير.
نعم، في الواقع الساحة الباكستانية مضطربة جدا، هناك خروج للعديد من أنصار حزب العدالة حركة الإنصاف لدعم رئيس الوزراء عمران خان في هذا الاستحقاق التاريخي الذي تشهده باكستان اليوم. رئيس الوزراء عمران خان على ما يبدو أنه أصر وبشكل صارم على أن يواجه الاعتداءات أو ما أسماها الانتهاكات الأمريكية لسيادة باكستان من خلال تعرية الموقف الأمريكي الذي يسعى دائما للتدخل في الشأن الباكستاني، وذلك خلافا لما جرى كالعادة في باكستان. وإلى جانب ذلك يظهر بأن رئيس الوزراء عمران خان بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية التي تولي شأنا كبيرا في إدارة الشؤون الخارجية لباكستان اتخذت موقفا صارما تعمل من خلاله على التوجه إلى المحور الشرقي بمعزل عن المحور الغربي الذي لطالما كانت معتمدة عليه في السابق، لكنه كما أعرب عمران خان عدة مرات بأنه قد خذله في أفغانستان وفي مناطق عدة.
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في حي باب العمود وسط القدس المحتلة، وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي نصبت سياجا حديديا على جانبي الباب في أول أيام شهر رمضان واعتقلت 5 شبان من الحي، وأدى قرابة 50,000 مصلٍ صلاة العشاء بالمسجد الأقصى قادمين من أنحاء الضفة الغربية رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين لباحات الأقصى مع حلول شهر رمضان المبارك. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية واعتقلت 8 فلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها مصفاتا ومستودعات وقود في منطقة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود باستخدام صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة. وأكدت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى استهداف المقاتلات الروسية 50 منشأة عسكرية أوكرانية من ضمنها مخازن للصواريخ والذخيرة وعدة مراكز للمعدات العسكرية، فضلا عن منظومات صاروخية مضادة للطائرات. إلى ذلك تشهد مدينة ماريوبول اقتحام القوات الشيشانية لمصنع للصلب الذي يتحصن داخله وحدات أوكرانية. تأتي هذه التطورات في إطار محاولة روسية للسيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا، فيما تطالب كييف بتزويدها بأنظمة مضادة للصواريخ. وأخيرا حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من مغبة تدخل بلاده في مسألة النزاع بأوكرانيا، موضحا أن هذه الخطوة ستتسبب بمأساة للبلاد. وشدد أوربان على أن بودابست تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين فقط، مضيفا أنه سيسعى جاهدا لمنع البلاد من التورط في النزاع الدائري بين موسكو وكييف في حال فوز حزبه بالانتخابات التشريعية. وانتقد رئيس الوزراء الهنغاري رغبة أحزاب المعارضة باتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تدخل البلاد في هذه الحرب. إلى هنا ونصل معكم أيها الأحبة إلى ختام هذه النشرة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية إسلام تيفيران، وكان معكم فيها خالد عبد الله. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات على مدى حوالي 30 دقيقة تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:45. في تمام الساعة 6 نشرة الأخبار والتقارير، عند 6:10 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. ضيافة الله آداب وبركات يأتيكم في 6:44، بعد ذلك يأتيكم مع الصائمين. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:46. رباه يا رباه يأتيكم في 7:51. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تمثيلية الإذاعة في 8:13، 5 دقائق لسلامتك يأتيكم في 8:42. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا،
نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامجكم
حديقة الأطفال.
لنقدم لكم قصة جديدة وفقرات جديدة أيضا،
ومنوعة
ومفيدة
ومسلية
وممتعة
إن شاء الله. تابعونا يا أحباب.
نعم تابعونا كل يوم
خلال شهر رمضان المبارك
وباقي الأيام،
حيث المتعة
والفائدة
والتشويق،
رحلة مع قصص
وحكايات
وتعاليم إسلامية
وأقوال إسلامية،
نتعلم منها
ونستفيد منها،
فأهلا بكم.
Thank you.
أنا. رمضان هو الشهر الكريم الذي أنعم الله به علينا بكثير من الخيرات.
أجل، وأولها القرب من الله والمغفرة.
ومن هذه الخيرات أن الكثير من تصرفاتنا
تتغير وتتحسن
إن شاء الله. لكن الأهم يا أصدقاء أن نحافظ عليها ونستمر
حتى يرضى الله ورسوله عنا.
ومن الأمور التي يجب أن نتعلمها في هذا الشهر الكريم
هي كيف نؤدي أعمالنا بشكل كامل وصحيح.
أصدقائنا، سنكون مع الحلقة الثانية من حلقات شهر رمضان في حديقة الأطفال.
بالأمس كانت قصتنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك
وكيف نستقبل هذا الشهر الفضيل.
أما اليوم ستكون قصتنا مع صلاح أيضا وأبيه. وكيف توقع صلاح أن الصيام يعني تركه لعمله وتركه لواجباته المدرسية؟
يعني أصدقاء، فكان يظن أن الذي يصوم يعني أنه لا يقوم بأي عمل ولا أي نشاط،
وهذا خطأ كبير جدا يا أحبائنا. لذلك انتبه إليه أبوه ونصحه.
إذن يا أحبائي، تعالوا معنا نتابع قصة صلاح وأبيه
وكيف نصحه وعلمه،
وكيف تعلم أيضا من أختي فاطمة أشياء عن رمضان.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
هيا بنا.
الأب ذات صباح مبكرا.
صباح الخير يا أولاد، صباح الخير. هيا انهضوا، هيا يا شطار، هيا.
السلام عليكم، صباح الخير.
وعليكم السلام يا أم صلاح، كيف حالك؟
الحمد لله، شكرا.
يبدو أنك متعبة هذا الصباح.
نعم، قليلا.
هل هو بسبب الصيام في هذا الشهر؟
نعم يا أبا صلاح، لقد أنجزت أعمالا كثيرة يوم أمس رغم أنني كنت صائمة.
طيب، وأين صلاح وفاطمة وزينب؟
فاطمة ذهبت مبكرا إلى المدرسة. أما صلاح وزينب فلا يزال نائمين.
صلاح نائم؟
نعم.
ولماذا لم يذهب إلى المدرسة؟
أبا صلاح حاولت أن أوقظه من نومه لكنه كان يرفض النهوض.
ولماذا؟
يشعر بالتعب والنعاس بسبب الصيام.
هذا غير صحيح. وكيف ذهبت أخته إلى المدرسة؟
وما العمل الآن؟ هل أوقظه؟
بكل تأكيد، وإذا لم ينهض من نومه فسوف أذهب أنا وأوقظه.
حسنا، أذهب أنت إلى عملك وسوف أوقظه أنا.
طيب، أنا ذاهب. إلى اللقاء.
مع السلامة.
مع السلامة.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الأب إلى عمله، بينما عادت الأم لتوقظ ابنها صلاح من النوم، لكنه رفض أيضا وظل نائما. لذلك دخلت الأم إلى المطبخ لتبدأ عملها، وراحت تعمل وتعمل وتعمل حتى عادت فاطمة من المدرسة.
السلام عليكم يا ماما.
أهلا يا فاطمة، وعليك السلام. متى عدت من المدرسة يا عزيزتي؟
أنا عدت يا أمي.
ها؟
أهلا بأختي العزيزة. أهلا يا زينب، كيف حالك؟ تعالي يا عزيزتي. كيف حالك يا زينب؟
لقد انشغلت بالعمل في إعداد الطعام ولم أنتبه إلى الوقت يا فاطمة.
وأنا مستعدة أن أساعدك يا أمي.
تساعدينني يا فاطمة؟
نعم يا ماما، هل عندك مانع؟
يا بنيتي يا فاطمة، أولا أنت صائمة ومتعبة، ثانيا لقد عدت الآن من المدرسة وعليك أن ترتاحي قليلا، ثالثا أنا أشكرك على تقديمك المساعدة لي، أشكرك كثيرا يا ابنتي يا فاطمة.
لا يا ماما، أنا لست متعبة صدقيني، بل أشعر بنشاط كبير.
ها؟ بنشاط كبير؟
نعم. وماذا طلبت لي يا فاطمة؟ خذي هذه اللعبة لك واذهبي والعبي معها. إنها جميلة، شكرا شكرا يا أختي. ولماذا تضحكين يا أمي؟
تذكرت أخاك صلاح.
بالمناسبة يا ماما، أين صلاح؟
أخوك صلاح لا يزال نائما.
نائما؟
نعم يا فاطمة لا يزال نائما.
وأين أبي يا ماما؟
وأبوك ذهب إلى العمل.
أقصد لم ينتبه إلى صلاح؟
نعم انتبه إليه وطلب مني أن أوقظه من النوم.
حسنا يا أمي، بماذا يمكنني مساعدتك؟
قلت لك شكرا يا فاطمة، شكرا لك.
لا أرجوك يا ماما.
يا عزيزتي لو احتجت للمساعدة فسوف أطلبها منك صدقيني.
حسنا سوف أذهب لأرتاح قليلا.
يا أصدقائنا نهض صلاح من نومه.
صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا فاطمة.
صباح الخير.
هل قلت صباح الخير؟
الحق معه، فهو كان نائما ولا يدري كم الساعة الآن.
ولماذا تضحكان؟ نعم، هل قلت شيئا مضحكا؟
بكل تأكيد قلت شيئا مضحكا يا صلاح.
ولماذا يا أمي؟
لأن الصباح قد انقضى وأختك ذهبت وعادت من المدرسة وأنا على وشك أن أنجز إعداد الطعام، وكل هذا وأنت كنت نائما.
يا إلهي، وكم الساعة الآن يا ماما؟
صح النوم يا أخي العزيز.
مستحيل مستحيل، كم الساعة؟ أرجوك قولي يا فاطمة.
قلت لك لقد أكملنا أعمالنا وأنت كنت نائما.
الحقيقة لا زلت أشعر برغبة شديدة في النوم أيضا. نعم يجب أن أعوض عن صيامي.
وهل على الصائم أن ينام ويترك أعماله وواجباته اليومية يا صلاح؟
وأنا ذهبت إلى المدرسة يا صلاح وأنا صائمة مثلك.
حقا؟ هل ذهبت إلى المدرسة وعدت؟
نعم. وهل تعتقد أنني صائمة ويمكن أن أكذب عليك؟
ولكن كيف ذهبت إلى المدرسة؟ لم تشعري بالتعب أو الجوع يا فاطمة؟
يا صلاح، الصائم يجب أن يقوم بعمله بشكل طبيعي.
ولكني لا أستطيع ذلك يا أمي.
حتى أبوك ذهب إلى عمله وهو على وشك أن يعود الآن.
لو كل الصائمين يا صلاح تركوا أعمالهم وناموا في البيوت، هل تعتقد أنك سوف تأكل شيئا مثلا؟
إنني لم أفهم ما تقولين يا فاطمة.
إن الخباز الآن يقوم بعمله وهو حتما صائم، ولكن لو ترك عمله وذهب إلى البيت فمن أين ستحصل على الخبز؟ هيا صلاح.
وبائع الخضروات وبائع الفواكه وسائق التاكسي والعمال والموظفون كلهم صائمون، هل تتوقع كلهم نائمون الآن بسبب الصيام؟
ماذا أقول يا إلهي؟
وهنا يا أحباءنا الحلوين وصل الأب بعد أن انتهى من عمله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
وعليك السلام يا أبي.
السلام يا أبا صلاح. كيف حالك يا أبا صلاح؟
الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف حالك يا أم صلاح؟
بخير.
يبدو أن أبي نشيط ولم يشعر بالتعب بسبب الصيام.
نعم نعم يا ابنتي فاطمة، لقد شعرت بجوع بسيط ولكنني صبرت وتحملت،
ولذلك أعطيت لك فطور كثيرا، سوف تأكل منه وتشبع.
شكرا لك يا أم صلاح، شكرا لك.
أما أنا فسوف لا أكل كثيرا.
يا صلاح.
نعم يا أبي.
خذ هذه النقود واذهب لتشتري الخبز.
ماذا؟ أشتري الخبز؟
نعم تشتري الخبز، وهل هناك مشكلة؟
ولكني متعب كثيرا يا أبي، لا أستطيع أن أخرج.
لا تستطيع أن تخرج؟
نعم، لتذهب فاطمة بدلا عني.
لا، ماذا تقول يا بني؟ تطلب من فاطمة أن تذهب بدلا عنك؟
طبعا، لأنه يعرف أن فاطمة أنشط منه.
ماذا تقصدين؟
هل أقول الحقيقة يا صلاح؟ ها؟
الحقيقة؟ هل هناك شيء لا أعرفه؟
لا 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 شيء يا أبي، لا شيء.
أنا سوف أقول لك يا أبي، ولكن أرجوك أن لا تنزعج.
لا لا، أنا سوف أقول.
طيب، هيا قولوا.
يا زربة، هيا قولي، ما الأمر؟
هيا يا أم صلاح، قولي ما الأمر؟
الحقيقة أن صلاحا للأسف لم يعرف معنى الصيام.
إذا كان لا يعرف معنى الصيام فسوف نعلمه.
إنه يظن أن الصائم يجب أن يبقى في البيت ولا يذهب إلى العمل أبدا.
لا يذهب إلى العمل أبدا، وكيف ذلك؟
اليوم صلاح لم يذهب إلى المدرسة، بل كان نائما.
ماذا؟
نعم، والآن أنت تطلب منه أن يذهب ليشتري الخبز؟ أيضا رفض، لأنه يخاف أن يشعر بالجوع والعطش أكثر.
لم تذهب إلى المدرسة يا صلاح؟ كيف ذلك؟
أبي أرجوك أن تفهمني، لقد كنت أشعر بالنعاس الشديد وبالتعب الشديد.
لا 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 يا بني، فعذرك غير مقبول أبدا.
ولكن يصوم للمرة الأولى يا أبي، ويجب أن أتعود على ذلك.
لا يا بني، هذا كلام غير صحيح. يجب أن تعرف أن الصائم عليه أن يذهب إلى عمله دون تأجيل أو تأخير.
نعم يا صلاح،
ليبرهن لنفسه أنه قادر على الصبر والمقاومة. يا بني، وإلا فإن صيامه غير مقبول، لأنه فقط سوف يمتنع عن تناول الطعام والماء، وهذا لا يعتبر صياما. فالصيام يا بني هو تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل الحر والبرد، وكذلك تحمل التعب والإصرار على إكمال العمل.
نعم يا
وإكمال بنا. كل شيء في حياتك بشكل طبيعي.
شكرا.
فهمت يا بني يا صلاح؟
نعم شكرا.
تعلمتم معنى الصيام بالشكل الصحيح،
فلا يجوز أن يكون الصائم نائما طوال النهار، لا يتحرك ولا يعمل أي شيء.
نعم يا أصدقاء، هذا لا يعتبر صياما أبدا.
مرحبا بأصدقائنا الحلوين ومتابعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نستمع إلى أنشودة جميلة؟
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي. شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي. لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن. لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي. شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي. صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان. صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان. شهر الوصل للأرحام شهر العطف على الإنسان. شهر الوصل للأرحام شهر العطف على الإنسان. فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار. فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار. أهلا أهلا يا رمضان شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان.
بارك الله بكم أيها الصائمون الصغار وكذلك صديقاتي الصائمات الصغيرات اللواتي يقمن بمساعدة الأم في أعمال البيت.
إذا طلبت منكن والدتكن مساعدتها في ترتيب البيت
إذن لا تدعن الكسل يقعدكن عن المساعدة.
أنتم يا صديقاتنا زهرات صغيرات جميلات
وبالصوم والعمل المتقن تصبحن من أجمل الزهرات الطائعات لله
ولرسوله
ولأهلكم.
أحبائي الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد جواد من البحرين ونبارك لكم بقدوم شهر رمضان الكريم مبارك. أنا صار لي هذه السنة الثالثة في صوم شهر رمضان وكنت أصوم كل يوم في شهر رمضان ومتكامل ورغم أنا أشعر بالتعب والجوع والعطش لكن أروح أنا أساعد أصدقائي وأهلي في كل مكان بأعمال شهر رمضان مثل قراءة القرآن والأدعية. أنا أشعر بالتعب ما أقعد بس كذي أساعد أهلي وأبويا وأخويا برا البيت وخارج البيت وخصص وقت للاستراحة وقت للمراجعة والأعمال الأخرى.
شكرا شكرا يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
لدينا اليوم أسئلة عن الجغرافيا لنرى من يستطيع الإجابة عليها.
قال التلميذ أنا أحب الجغرافيا لذلك سأجيب عن الأسئلة جميعا.
فقال المعلم
أين تقع الخرطوم؟
أجاب التلميذ إنها تقع في رأس الفيل يا أستاذ.
فقال المعلم
يا بني الخرطوم اسم مدينة عربية. لننتقل لسؤال آخر، هل تستطيع أن تذكر لي اسم حيوان قديم؟
أجاب التلميذ هذه أسهل بكثير يا أستاذ وخير مثال هو الحمار الوحشي فهو منذ زمن موجود ولم يكن قد قرر هل يصبح حمارا عاديا بلون واحد أو يبقى بالغابة بلون أسود وأبيض.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اليوم؟ هل أعجبتكم؟ أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله.
أصدقائنا، أحبائنا، ما رأيكم أن نجعل من رمضان فرصة لإتقان أحسن وأجمل الأعمال، سواء مساعدة الآخرين بشكل كامل أو حتى
شقاية الأزهار العطرة، وحتى عند قراءة القرآن.
نعم،
بأن نقرأه بتمعن وحضور القلب
وليس قراءة عادية.
نعم يا أصدقائنا، آخر ما نود أن نقوله لكم يا أحبابنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن
يتقنه.
نعم، والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم.
هيا بنا. هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان يحرك عند الابتسام 17 عضلة وعند العبوس 43 عضلة؟
وهل تعلمون أن أقدم قصر في العالم هو قصر غمدان في اليمن؟ وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
من الأيام كان من عادة أهل بلدة جحا أن يتناوبوا في الذهاب من بلدتهم إلى البلدة المجاورة والتي تبعد عن بلدتهم بضعة كيلومترات لطحن القمح كل أسبوع.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم جاء دور جحا وقد جمع أهالي البلدة 9 حمير محملة بالقمح. اقترب عمدة البلدة من جحا وقال:
إليك يا جحا 9 حمير، إياك أن تفقد واحدا منها في الطريق.
قال جحا: اطمئن، سأذهب وأعود بسرعة بالدقيق المطحون لنصنع الفطائر والخبز. ثم ودعه أهل البلدة وسار جحا بالحمير بعد أن ركب أحدها.
وفي الطريق يا أصدقاء خطر له أن يعد الحمير وفوجئ بأنها 8 فقط، فضع صوابه وأخذ ينظر يمنة ويسرى دون جدوى واعتقد أن حماره ضاع وخاف من أهل البلدة.
صاح جحا بالحمير فوقفت ثم نزل عن حماره وأخذ ينظر هنا وهناك وخلف الأشجار، ثم عاد وعدها 2 فوجدها 9 والكمال، فقال: سبحان الله، لقد أخطأت الحساب في المرة الأولى.
ركب جحا حماره وقاد باقي الحمير ليواصل مهمته، وبعد قليل فكر أن يعد الحمير مرة أخرى فإذا بها 8 فقط.
فقال في نفسه مندهشا: ما هذه اللعبة السخيفة التي يلعبها معي هذا الحمار التائه؟
نزل جحا من على ظهر حماره وأخذ يعدها من جديد، فوجدها 9، فكاد يجن، وفكر جحا أن يكون هناك من يداعبه،
فجلس على الأرض وهو ينظر إلى الحمير قائلا: سأرى الآن كيف يختفي الحمار.
نعم يا أصدقاء، بعد قليل ركب حماره وساق الحمير أمامه، وفي الطريق أخذ يعد الحمير فوجدها 8، فتوقف عن السير، وإذا برجل عجوز يقبل على جحا.
سأل الرجل عن حال جحا وما سبب حيرته، فقال جحا: ألا يكفيني الناس؟ حتى الحمير تريد أن تعبث بي. ثم نزل من فوق حماره، فقال الرجل: وما شأن الحمير بك؟ إنها لا تفهم شيئا. قال جحا: كيف وهناك حمار يختفي ويظهر؟
علم الرجل بما حدث لجحا فضحك وقال:
لقد عددت الحمير وهي تسعة بالتمام والكمال، هيا اركب حمارك وتوكل على الله ولا تدع الوهم يسيطر عليك.
ركب جحا حماره وسار قليلا، ثم قام وعد الحمير فوجدها ثمانية، فصرخ مستغيثا بالرجل العجوز، وكان لا يزال قريبا منه بحيث سمع صوته.
فجاء الرجل وسأل جحا:
ماذا جرى؟
قال جحا وهو يبكي:
انظر، إنها ما زالت ثمانية ولست واهما.
ضحك الرجل وقال:
إنك لم تعد الحمار الذي أنت راكبه، هذا هو سبب الارتباك في العد، وهو أنك تعد الحمير بغير حمارك فتكون ثمانية، فإذا نزلت وأعدت العد وجدتها تسعة.
ضرب جحا بيده على جبينه ونزل عن حماره وأخذ يقبل الرجل شاكرا له وهو في سعادة بالغة، ثم ودعه الرجل العجوز وركب جحا حماره وساق أمامه قافلة الحمير.
بعدها يا أصدقاء عاد جحا إلى بلدته بعد أن طحن القمح وأصبح دقيقا، وقد استقبله أهل بلدته بالترحاب وسأله عمدة البلدة عن أي مصاعب صادفته، فقال جحا:
ما أكثر المصاعب البشرية التي تأتي من احتجاب الحقيقة عن العقل بحجاب الغفلة، لقد كدت أخسر حمارا بسببها.
نعم يا أصدقاء، كانت هذه قصتنا لهذا اليوم، وكما نعلم وكما ذكرت جحا، عقل الإنسان هو مصيره ومستقبله.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. رمضان الهدى والنور، شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. لرسولك ذي البركات الهادي عالي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود 3 مزايا. أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقا للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما، ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به، من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى. الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة، فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذوي الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى، وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا. إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها، وهكذا تأتي مرحلة الصيانة حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فصم للتواب فتفوز بخير.